الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه ومتبعهم بإحسان يوم الدين. ما بعد، هذا هو المجلس السادس من التعليق على عوائق الطلب للشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ خالد عثمان أبي عبد العلاء. وهذا الدرس موجه إلى الإخوة في بلاد الجزائر حرسها الله. وكنا قد وصلنا إلى العائق الرابع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: العائق الرابع أخذ العلم عن الأصاغر. لقد فشت طاهرة أخذ العلم عن صغار الأسنان بين طلاب العلم في هذا الزمن. وهذه الظاهرة بالحقيقة داء عضال ومرض مزمن يعيق الطالب عن مراده ويعوج به عن الطريق السليم الموصل إلى العلم. وذلك لأن أخذ العلم عن صغار الأسنان الذين لم تسخ قدمه للعلم ولم تشد لحاهم فيه مع وجود من هو أكبر منهم سنا وأرسخ قدما يضعف أساس المبتدئ ويحرمه الاستفادة من خبرة العلماء الكبار واكتساب أخلاقهم التي قومها العلم والزمن، إلى غير ذلك من التعليلات التي يوحي بها أثر بن مسعود رضي الله عنه، حيث يقول: ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. وثبت الحديث عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قد اختلف الناس في تفسير الصغار هنا على أقوال ذكرها ابن عبد البر في الجامع والشافعي في الاعتصام. وقد ذهب ابن قتيبة رحمه الله تعالى إلى أن الصغار هم صغار الأسنان، فقال على ذلك ابن مسعود الآن في الذكر: يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وجدته وعجلته وسفه واستصحب التجربة والخبرة، ولا يدخل عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث. فمع السن والوقاء والجلال والهيبة والهيبة والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ إذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك انتهى. وقد روى ابن عبد البر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قد علمت من متى صلاح الناس ومتى فسادهم، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من الكبير تابعه الصغير فاهتديا. وروى ابن عبد البر أيضا عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، إذا كان العلم في صغاركم سفها الصغير الكبير. ففي هذين الأثرين التعليل لعدم الأخذ عن الصغير آخر غير الذي ذكره ابن قتيبة، وهو خشية رد العلم إذا جاء عن من الصغير. على كل فإن اللفوة الصغيرة عامة تتناول الصغير حسا ومعنى، وهذا الحكم ليس على إطلاقه في صغير السن، فقد افتى ودرس جماعة من الصحابة والتابعين في صغارهم بحضرة الأكابر، إلا أن هؤلاء ينظر وجود مثلهم في من بعدهم، فإن وجدوا وعلم صلاحهم وسبر علمهم فظهرت رسانته، ولم يوجد من الكبار أحد يؤخذ عنه العلم التي معهم وأمنت الفتنة فليؤخذ عنهم، ولم يوجد من الكبار أحد يؤخذ عنه العلوم التي معهم وأمنت الفتنة فليؤخذ عنهم. وليس المراد أن يهجر علم الحدث مع وجود الأكابر كلها، وإنما المراد إزال الناس.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو العائق الرابع من العوائق في طبيعة طالب العلم في طريقه. الشيخ عبد الزهاب بن برجس رحمه الله صنف هذا الكتاب كي يحذر طالب العلم من العوائق التي تعطله في طريقه حتى يحذر منها حتى لا تؤخره. في هذا العائق الرابع ذكر مسألة توقف العلم عن التصاغر، وبين معنى الصغير الذي يقصد به الخسران من مسألة الذم، من هو الصغير الذي يذم؟ ليس المقصود صغير السن فقط. نعم، وقال: أن أخذ العلم عن صغار الأسنان الذين لم ترسخ قدمهم في العلم ولم تشد لحاهم فيه مع وجود من هو أكبر منهم سنا وأرسخ قدما يضعف أساس المبتدئ ويحرم الاستفادة من خبرة العلماء الكبار واكتساب أخلاقهم التي قومها العلم والزمن. لا شك الكبير سنا
الكبير علما هو الذي قدم، ولذلك قال ابن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم عن أمنائهم وعلمائهم، إذ أخذوه عن صغارهم وشرهم ملكوا. ولكنه كما نقل هنا رحمه الله عن ابن قتيبة أن الصغار من صغار الأسنان على أثر ابن مسعود، ولكن هذا ليس على الإطلاق، بدليل أنه قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: على كل فإن لفظة الصغير عامة تتناول الصغير حسا ومعنى، وهذا الحكم ليس على الإطلاق في صغير السن، وقد أفتى ودرس جماعة من الصحابة والتابعين في صغرهم بحضرة الأكابر، إلا أنه لا ينظر وجود مع مثلهم في من بعدهم، فإن وجدوا وعلم صلاحهم وصبر علمهم فظهرت بصانته، ولم يوجد من الكبار أحد يؤخذ عنه لهم التي معهم أمنت الفتنة فليؤخذ منهم، فليؤخذ عنهم، ليس هذا على الإطلاق. قد عقدت بابا أو فصلا في هذه المسألة في كتابي أتعصب الشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء، مشوبة بالأهواء، بينت فيه فقه هذه المسألة شيء من التفصيل. ننتقل شيئا، نعم كان الموضوع قد يتسع لكل هذا التفصيل، لكن أذكر شيئا مما ذكرت. فأقول بارك الله فيكم، جاء هذا المبحث في التعصب للشيوخ في المجلد الأول من الطبعة من الإبرازة الجديدة، والذي كان مخطوطا فرعيا، والذي سميته الحد الفاصل بين الأكابر والأصاغر، أو سميته حديث السن يسمو إلى العلم. هذا كان عنوان المحاضرة ألقيتها بدار حبيب في أغادير المغرب في سنوات سنوات تقريبا. كان مما نقلته في هذا المبحث نقل ابن عبد البر: قال بعض أهل العلم إن الصغير المذكور في حديث عمر يشير إلى حديث عمر الذي نقله الحافظ بن الفتح مصنف قاسم بن أصبغ بسند صحيح، أنه قال: فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير. وقال ابن عبد البر: قال بعض أهل العلم إن الصغير مذكور في حديث عمر، وما كان مثله من الأحاديث مما يراد به الذي يستفتى ولا علم عنده، أن الكبير والعالم في أي سن. هذا قول ابن عبد البر. كان سماه في الفتح. سوف أتفضل. قال: النص صحيح. طيب. جزاك الله خير. مشكورك. دكتور عبد الله علوصار. عبد الله. جزاك الله. فالشاهد أن حداثة أو صغر السن، أو يعني من كان صغيرا في السن لكنه على عقيدة ومنهج صحيح وعلم صحيح، وجد من هو أكبر منه في السن ولكنه ليس على عقيدة صحيح أو ليس على فهم صحيح للعلم، قد يكون كبيرا في السن ولكنه ليس ممن رسخت قدمه بالعلم، إنما الكلام عن الكبير سنا وعلما الذي صح معتقده وصح منهجه، ليس العبرة بكبر السن فقط أو بأنه شاب لحياته، لكن ليس في العلم الصحيح. ونحن رأينا نماذج من هذا من رؤوس الخوارج، هذا أبو إسحاق الحويني الذي ثبت لحياته له شو لحياته في المنهج السرورية ذات قطب الإخوانية لا تنفعه ولا تنفعه بلحية البيضاء هذا الكبر. مثلا الألباني ثبت لحياته في نصرة السنة ما بين مخطوطات الحديث وكتب السنة في الاعتقاد الصحيح، في نصرة العقيدة ليس في نصرة الانتخابات والمظاهرات والثورات. نقول إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان نموذجا صريحا في هذا الباب، كان يحضر مجلس عمر مع شيخ بدر، كان أصغرهم سنا ولكن عمر كان يقدمه أحيانا لنبوغه وعلمه وفقهه رضي الله عنه. نعم هذا قد يعني يصعب أن يتكرر مثله، طبعا من جاء بعده ممن يعني خص العلم لن ينال طبعا مرتبة ابن عباس، ولكن الشاهد أن الأمر، أحب أن نبين أن الأمر ليس ليس المعيار بالسن فقط، هذا الشاهد كما قال عبد الله بن احمد في زاويه على فضائل الصحابه واخرج يعني سرد سعد طاووس انه قال ادركت 50 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلفوا بشيء ردوه الى ابن عباس وكان اصغرهم سنا، ولذلك كما جاء ايضا ثم اخرجه ابن ابي خيثمه في التاريخ الكبير عن يوسف بن ماجشون انه قال قال لي ابن شهاب قال لي ابن شهاب ولاخ لي ولابن عم لي ونحن نساله عن العلم، كانوا في سن الحداثه والصغار، قال لا تحقروا انفسكم لحداثه اسنانكم، ان عمر كان اذا نزل به الامر المعضل دعا الشباب فاستشاره يبتغي بذلك حدة عقولهم. طبعا ليس هذا على الإطلاق، هذا كان يقال أحيانا، يعني طبعا لا يستغنى عن الشيخ الكبار. ولذلك كما قال ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين في تعليقه على ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، قال في تنبيه على أخذ العلم من أهله وإن صغرت أسنانهم أو قلت أقدارهم. وقد كان حكيم بن حزام يقرأ على معاذ بن جبل فقيل له أتقرأ على هذا الغلام الخزرجي؟ قال إنما أهلكنا التكبر. وانظر إلى الخطيب البغدادي رحمه الله يقول عن نفسه وقد حدثت أنا لي 20 سنة حين قدمت من البصرة كتب عني شيخنا أبو القاسم الأزهري أشياء أدخلها في تصانيف. من هو أبو القاسم الأزهري؟ هو صاحب كتابه تهذيب اللغة. قال كتب عني شيخنا أبو القاسم الأزهري أشياء أدخلها في تصانيف وسألني فقرأتها عليه هو شيخه، وذلك في سنة 12 أربعة. أشك أنه لعلنا ممكن أن هو الأزهري صاحب التهذيب أم لا غيره، يراجع يراجع على لا لا غير لذلك توفي في العام في الله على كان في العام السبيمة بثلاث مئة على مصر غالبا أزهري وصحب تهذيب اللغة على توفي في العام السبيمة بثلاث مئة على ما أخبر من هنا تكلم عن أزهري أخر ليس ليس إنه يقول إن هذا كان في سنة 19 أربعة. الشاهد أن المحدثة أو أن العالم قد يحتاج إليه الناس في السن الزايد خاصة على العلم، وقد يفوق من هو أكبر منه سنا، فليست قاعدة مضطردة. ولذلك نقول الحق مع أكابركم هذا خطأ، ما يقول الحق، لكن قلنا الحديث جاء بلفظ البركة مع أكابركم، فالأكابر هنا قد يدخل فيها صغير السن الذي نصر المعتقد الصحيح، إن كان سنه صغيرا، قد يكون أفضل من كبير السن الذي خزل المعتقد الصحيح. فلذلك هذا الذي بينه من عبد البر في كلامه. الحديث يعني هذا يطول ان شاء الله نرجو ما تبقى منه في المجلس القادم، وصلى الله على محمد واله واصحابه وسلم.
جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم وبارك الله فيكم وزادكم الله علما وفضلا، نفعنا الله بما قلتم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، هذا هو المجلس السادس من التعليق على حوائق الطلب للشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ خالد عثمان أبي عبد العلاء، وهذا الدرس موجه إلى الإخوة في بلاد الجزائر حرسها الله. وكنا قد وصلنا إلى العائق الرابع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: العائق الرابع أخذ العلم عن الأصاغر. لقد فشت ظاهرة أخذ العلم عن صغار الأسنان بين طلاب العلم في هذا الزمن، وهذه الظاهرة بالحقيقة داء عضال ومرض مزمن يعيق الطالب عن مراده ويعوج به عن الطريق السليم الموصل إلى العلم، وذلك لأن أخذ العلم عن صغار الأسنان الذين لم ترسخ قدمه للعلم ولم تشد لحاهم فيه مع وجود من هو أكبر منهم سنا وأرسخ قدما يضعف أساس المبتدئ ويحرمه الاستفادة من خبرة العلماء الكبار واكتساب أخلاقهم التي قومها العلم والزمن، إلى غير ذلك من التعليلات التي يوحي بها أذر بن مسعود رضي الله عنه حيث يقول: ولا يزال الناس بخير ما أخذ العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. وثبت الحديث عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قد اختلف الناس في تفسير الصغار هنا على أقوال ذكرها ابن عبد البر في الجامع والشافعي في الاعتصام. وقد ذهب ابن قتيبة رحمه الله تعالى إلى أن الصغار هم صغار الأصنام، فقال على ذلك ابن مسعود الآني في ذكر: يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه ومتعة الشباب وجدته وعجلته وسفه، فاستصحب التجربة والخبرة، ولا يدخل عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث. فمع السن والوقاء والجلال والهيبة والهيبة والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ إذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك انتهى. وقد روى ابن عبد البر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قد علمت من متى صلاح الناس ومتى فسادهم، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من الكبير تابعه الصغير فاهتديا. وروى ابن عبد البر أيضا عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، إذا كان العلم في صغاركم سفها الصغير الكبير. ففي هذين أثرين التعليم لعدم الأخذ عن الصغير آخر غير الذي ذكره ابن قتيبة، وهو خشية رد العلم إذا جاء عن من الصغير. على كل فإن اللفوة الصغيرة عامة تتناول الصغير حسا ومعنى، وهذا الحكم ليس على إطلاقه في صغير السن، فقد افتى ودرس جماعة من الصحابة والتابعين في صغارهم بحضرة الأكابر، إلا أن هؤلاء ينظر وجود مثلهم في من بعدهم، فإن وجدوا وعلم صلاحهم وسبر علمهم فظهرت رسانته، ولم يوجد من الكبار أحد يؤخذ عنه العلم التي معهم وأمنت الفتنة فليؤخذ عنهم، ولم يوجد من الكبار أحد يؤخذ عنه العلوم التي معهم وأمنت الفتنة فليؤخذ عنهم. وليس المراد أن يهجر علم الحدث مع وجود الأكابر كلها، وإنما المراد إزال الناس.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو العائق الرابع من العوائق في طبيعة طالب العلم في طريقه. الشيخ عبد الزهاب بن برجس رحمه الله صنف هذا الكتاب كي يحذر طالب العلم من العوائق التي تعطله طريقه حتى يحذر منها حتى لا تؤخره. في هذا العائق الرابع ذكر مسألة توقف العلم عن التصرف، وبين معنى الصغير الذي يقصد به الخسران من مسألة الذم، من هو الصغير الذي يذم؟ ليس المقصود صغير السن فقط. نعم، وقال: أن أخذ العلم عن صغار الأسنان الذين لم ترسخ قدمهم في العلم ولم تشب لحاهم فيه مع وجود من هو أكبر منهم سنا وأرسخ قدما يضعف أساس المبتدئ ويحرم الاستفادة من خبرة العلماء الكبار بحسب أخلاقهم التي قومها العلم والزمن. لا شك الكبير سنا والكبير علما هو الذي قدم، ولذلك قال ابن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أخذ العلم عن أكابرهم عن أمنائهم وعلمائهم، إذ أخذوا عن صغارهم وشرهم ملكوا. ولكنه كما نقل هنا رحمه الله عن ابن قتيبة أن الصغار من صغار الأسنان على أثر ابن مسعود، ولكن هذا ليس على الإطلاق، بدليل أنه قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: على كل فإن لفظة الصغير عامة تتناول الصغير حسا ومعنى، وهذا الحكم ليس على إطلاقه في صغير السن. وقد أفتى ودرس جماعة من الصحابة والتابعين في صغرهم بحضرة الأكابر، إلا أنه لا ينظر وجود مع مثلهم في من بعدهم، فإن وجدوا وعلم صلاحهم وصبر علمهم فظهرت رصانته، ولم يوجد من الكبار أحد يؤخذ عنه لهم التي معهم أمنت الفتنة فليؤخذ منهم فليؤخذ عنهم. ليس هذا على الإطلاق. قد عقدت بابا أو فصلا في هذه المسألة في كتابي أتعصب الشبه عواطف مشوبة بالهواء، بينت فيه فقه هذه المسألة بشيء من التفصيل.
ننتقل من شيئا نعم كان المفروض اللي يتسع لكل التفصيل لكن أذكر شيئا مما ذكرت فأقول بارك الله فيكم جاء هذا المبحث في التعصب للشيوخ في المجلد الأول من الطبعة من الإبرازة الجديدة والذي كان مبحثا فرعيا والذي سميته الحد الفاصل بين الأكابر والأصاغر أو سميته حديث السن يسمو إلى العلم هذا كان عنوان المحاضرة ألقيتها بدار حبيب في أغادير المغرب في سنوات من سبع سنوات تقريبا كان مما نقلته في هذا المبحث نقل ابن عبد البر قال بعض أهل العلم إن الصغير المذكور في حديث عمر يشير إلى حديث عمر الذي نقله الحافظ بن الفتح مصنف قاسم بن أصبغ بسند صحيح أنه قال فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير وقال قال ابن عبد البر قال بعض أهل العلم إن الصغير مذكور في حديث عمر وما كان مثله من الأحاديث مما يراد به الذي يستفتى ولا علم عنده أن الكبير والعالم في أي سن هذا قول من عبد البر وكان سماه في الفتح سوف تفضل هذا فهم؟ النص صحيح طيب جزاك الله خير مشكور دكتور عبد الله علوصار عبد الله جزاك الله فالشاهد أن حداثة أو صغر السن أو يعني من كان صغيرا في السن لكنه على عقيدة ومنهج صحيح وعلم صحيح وجد من هو أكبر منه في السن ولكنه ليس على عقيدة صحيح أو ليس على فهم صحيح للعلم قد يكون كبيرا في السن ولكنه ليس ممن رسخ قدمه بالعلم إنما الكلام عن الكبير سنا وعلما الذي صح معتقده وصح منهجه ليس العبرة بكبر السن فقط أو بأنه شاب لحياته لكن ليس في العلم الصحيح ونحن رأينا نماذج من هذا من رؤوس الخوارج هذا أبو إسحاق الحويني الذي ثبت لحياته له ثبت لحياته في المنهج السروري ذات قطب الإخوانية لا تنفعه ولا تنفعه دي لحية البيضاء هذا الكبر مثلا الألباني سبب لحياته في نصرة السنة ما بين مخطوطات الحديث وكتب السنة في الاعتقاد الصحيح في نصرة العقيدة ليس في نصرة الانتخابات والمظاهرات والثورات نقول إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان نموذجا صريحا في هذا الباب كان يحضر مجلس عمر مع شيخ بدر كان أصغرهم سنا ولكن عمر كان يقدمه أحيانا لنبوغه وعلمه وفقهه رضي الله عنه نعم هذا قد يعني يصعب أن يتكرر مثله طبعا من جاء بعده ممن يعني خص العلم لن ينال طبعا مرتبة ابن عباس ولكن الشاهد أن الأمر يجب أن نبين أن الأمر ليس المعيار بالسن فقط هذا الشاهد كما قال عبد الله بن أحمد في زواجه على فضائل الصحابة وأخرج يعني سرد سعد طاووس وقال أدركت 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا بشيء ردوه إلى ابن عباس وكان أصغرهم سنا ولذلك كما جاء أيضا فيما أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير عن يوسف بن ماجشون أنه قال قال لي ابن شهاب ولأخي لي ولابن عم لي ونحن نسأله عن العلم كانوا في سن الحداثة والصغارة قال لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم إن عمر كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الشباب فاستشاره يبتغي بذلك حدة عقولهم طبعا ليس هذا على الإطلاق هذا كان يقال أحيانا يعني طبعا لا يستغنى عن الشيخ الكبار ولذلك كما قال ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين في تعليقه على ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، قال في تنبيه الأخذ العلم من أهله وإن صغرت أسنانهم أو قلت أقدارهم. وقد كان حكيم بن حزام يقرأ على معاذ بن جبل فقيل له أتقرأ على هذا الغلام الخزرجي؟ قال إنما أهلكنا التكبر. وانظر إلى الخطيب البغدادي رحمه الله يقول عن نفسه وقد حدثت أنا لي 20 سنة حين قدمت من البصرة كتب عني شيخنا أبو القاسم الأزهري أشياء أدخلها في تصانيف. من هو أبو القاسم الأزهري؟ هو صاحب كتابه تهذيب اللغة. قال كتب عني شيخنا أبو القاسم الأزهري أشياء أدخلها في تصانيف وسألني فقرأتها عليه هو شيخه، وذلك في سنة 12 أربعة. أشك أنه لعلنا ننتهي بس أنا هو الأزهري صاحب التهذيب أم لا غيره يرجع أصلا يرجع أصلا على لا غيره. الأزهري توفي في العام في الله كان في العام 700 على مصر غالبا الأزهري وصاحب تهذيب اللغة على توفي في العام 700 على ما أخبرني من هنا تكلم الأزهري أخر ليس إنه يقول إن هذا كان في سنة 19 أربعة. الشاهد أن المحدثة أو أن العالم قد يحتاج إليه الناس في السنة الزائدة خاصة على العلم وقد يفوق من هو أكبر من سنة فليس قاعدة مضطردة. ولذلك نقول الحق مع أكابركم هذا خطأ، ما يقول الحق لكن يقول الحديث جاء بلفظ البركة مع أكابركم، فالأكابر هنا قد يدخل فيها صغير السن الذي نصر معتقد الصحيح كان سنه صغيرا فتكون أفضل من كبير السن الذي خزل معتقد الصحيح. فلذلك هذا الذي بينه من عبد البر في كلامه. الحديث يعني هذا يطول إن شاء الله نرجو ما تبقى منه في المجلس القادم. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.
جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وزادكم الله علما وفضلا، نفعنا الله بما قلتم.